الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لأبي العباس بن تيمية الحفيد. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، وهو بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني الحنبلي، ويعرف بابن تيمية، ولو زيد الحفيد تمييزا له عن أسلافه لكان أسلم لكان أنسب، فإن المشهور بالعلم من آل تيمية ثلاثة: أحدهم جده، والثاني أبوه، والثالث هو رحمه الله وهو أكثرهم شهرة. فلو قيل في اسمه ابن تيمية الحفيد تمييزا عن أسلافه لكان أنسب. ويعرف رحمه الله تعالى أيضا بشيخ الإسلام، بحيث أنه إذا أطلق هذا اللقب عند متأخر الحنابلة لم يكن مرادا إلا هو رحمه الله تعالى. وكنيته أبو العباس، كنيته أبو العباس، وكثيرا ما يقتصر عليها أئمة الدعوة النجدية، فتجد في مصنفاتهم قال أبو العباس، يريدون بها شيخ الإسلام. المقصد الثاني تاريخ ولادته. ولد 10 ربيع الأول سنة أول سنة 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحرير عنوانه. ذكر هذه الرسالة 2 من تلاميذ شيخ الإسلام، هما ابن رشيق في مدونته لمجموع مؤلفات شيخ الإسلام، والثاني ابن عبد الهادي في العقود الدرية فسمياها جميعا قاعدة في التسبيح والتحميد والتكبير. وتلاميذ شيخ الإسلام بكتبه أعرف، والمعتني بهذا الكتاب تبع الأصل الذي طبع عنه مخطوطا وفيه ذكر تسمية الكتاب بهذا الاسم، إلا أنه مما يضعف الثقة به أنه لا يعلم ناسخه ولا تاريخ نسخه، فالمعول عليه بتسميته هو ما ذكره تلاميذ شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى أنه قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل. المقصد الثاني بيان موضوعه. هذه القاعدة الجليلة تقرر أمرين اثنين. الأول بيان معاني أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والثاني بيان سر اقتران التسبيح بالتحميد والتهليل بالتكبير كما جاء في النصوص الشرعية. والمقصد الثالث توضيح منهجه. إن منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مدرسة قائمة على أصولها لا يمكن حصره في جمل يسيرة، لكن يتجلى منه هنا غزارة الاستدلال بالنصوص الشرعية وقوة استنباطه منها وتمكنه في ربط بعضها ببعض بحيث يصدق بعضها بعضا مع معرفته بالأقوال الباطلة وبصره رحمه الله بمآخذ أهلها الذي صدروا عنه فجرهم إلى مثل هذه المقالات الباطلة كما ستراه إن شاء الله تعالى في بعض نصوص كلامه.
قرب الميكروفون لنا.
قوله رحمه الله فقد ثبت في الصحيح، اللفظ المذكور في صحيح مسلم هو أحب الكلام إلى الله، لكن إما أن يكون وقع هذا في نسخة من الصحيح اتصل سندها بشيخ الإسلام، أو يكون رحمه الله تعالى أراد أصل الحديث أنه مروي في الصحيح، ومن الأئمة من يعزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما ولا يريد اللفظ بعينه وإنما يريد أصل الحديث، كما درج على ذلك جماعة منهم البيهقي في سننه خاصة، ولذلك قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني أن قول البيهقي مثلا أخرجه مسلم ثم إذا رجعت لم تجده بلفظه، إنما أراد البيهقي أصل الحديث كما وقع هنا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. قوله ولا ريب أن الصلاة الشرعية يعني الصلاة ذات الركوع والسجود، فهي مشتملة على ما أمر به الرب سبحانه وتعالى من التسبيح بحمده. Thank you. قوله في الحديث السالف لا تضامون فيها ضبوط أشهرها اثنان، أحدهما ضم أوله وتخفيف ميمه تضامون من الضيم الذي هو الذل، والثاني فتح أوله وتشديد ميمه تضامون من الضم وهو التكاثر على الشيء، وكلاهما محفوظان في الرواية معتبران في المعنى. قوله وفي تكبير الإشراف أي الارتفاع، ويجوز أن تكون وتكبير الأشراف جمع شرف أي المكان المرتفع، وقوله نشزا بفتحتين كما قرأ القارئ وهو المرتفع من الأرض. هذا يوهم أن هذا الذكر مشروع عند كل مرتفع، والموافق للنصوص أن هذا الذكر مختص بحال الارتفاع في السفر، أما إذا كان المرء يمر بمكان مرتفع في غير سفر فإنه لا يشرع في حقه إلا التكبير فقط، فصارت أذكار المكان المرتفع نوعان اثنان، أحدهما الاقتصار على التكبير، وهذا إذا مر الإنسان بمكان مرتفع في غير سفر، والنوع الثاني أن يكبر ثلاثا ثم يأتي بهذا الذكر الذي ذكره شيخ الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وهذا إنما يكون في السفر ليس غير. نعم. قوله وكذلك إذا ركب دابة، الظاهر أن التكبير عند ركوب الدابة أو السيارة، لعل الأخوان يتبعون الجوالات، ولعل التكبير عند ركوب الدابة لا يشرع إلا في حال السفر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع فيه، وهو الموافق لظاهر النصوص، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فلا يشرع أن يكبر الإنسان وأن يأتي بالذكر المعروف عند الركوب إلا إذا ركب دابته أو سيارته في سفر، أما وهو داخل البلد فلا يشرع له ذلك. هذا الحديث هو في البخاري بلفظ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وتقدم القاعدة الجليلة التي ذكرها الدمياطي في المسجد الرابع أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعزى إلى غيرهما. قوله يا عدي ما يفرك من باب ضرب، فيقال فر يفر، والمراد بالفرار هو الهروب، وبعض المحدثين يغلط فيها فيجعلها لغير هذا الوجه عند أهل العربية، والصحيح كسر فائها فيقال ما يفرك. قوله رحمه الله تعالى: فهو سبحانه أكبر من كل شيء فلا يساويه شيء في شيء من صفات الكمال، يعني أن كل صفة كمال فإن لله سبحانه وتعالى أعظم القدر منها، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ولله المثل الأعلى، قال: لله الوصف الأعلى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما ما يختص بالرب سبحانه وتعالى فلا يكون لغيره، ككونه رب العالمين وإله الخلق أجمعين والأول الآخر الظاهر الباطن إلى آخر ما ذكر من المعاني، فإن هذا النوع مختص بالرب سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى: القديم الأزلي، هو من باب الخبر لا من باب الصفة، فإن الله سبحانه وتعالى ليس في شيء من صفاته ولا أسمائه وصفه ولا تسميته بالقديم ولا الأزلي، وإنما أراد بذلك الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى. وباب الأخبار أوسع من باب الصفات كما هو مقرر في محله عند أهل العلم. ثم إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لغزارة علمه قد نسي أن يذكر النوع الثاني، فإنه لم يذكر إلا نوعا واحدا، وهو النوع الذي يختص بالرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال. وأما النوع الثاني فهو نوع يشاركه المخلوق في مسماه ولا يشاركه في حقيقته، ومن ذلك الرأفة والرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، كما قال الرب سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم إنه وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا نوع من الكمال يشارك فيه المخلوق الخالق، لكن ما فرق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق، فإن لله عز وجل في مثل هذه الصفات كمالها الذي يليق بجلاله، وللمخلوق منها ما يناسب حاله. يسمعون الإخوان في الخلف؟
قرب الميكروفون. نعم.
وكذلك قول بعض الناشئة هو أكبر مما يعلم وينصح، ويقال جعل المعنى أكبر أنه أكبر مما في الفروج والأشياء في معرفته والعقل، إذ هو فوق معرفة العارفين، وهذا المعنى صحيح لكن ليس بقال، فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله المخلوقات هي أكبر مما يعرفه الناس. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تعالى: أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبعض المخلوقات هي أكبر في معرفة الخلق من البعض بخلاف ما إلا فإنه أكبر من كل شيء، فهذا لا
يشركه فيه غيره.
ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في مخاطبته لعلي بن الحاكم حيث قال: أيكرهك أن يقال الله أكبر؟ لا أعلم شيئا أكبر من الله. وعلى هذا فعلمه أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته. كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الإيمان، قل الله شهيد بيني وبينكم.
حاصل هذه الجملة أن لأهل العلم ثلاثة أقوال في معنى الله أكبر. أحدها أن أكبر بمعنى كبير كما ذكره جماعة من النحاة، وهذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى الاسم المنقول بالتواتر، فإن المراد بذلك تعظيم الرب سبحانه وتعالى لا مجرد الجزم بأنه سبحانه كبير. والقول الثاني قول من قال أن معنى أكبر أنه أكبر من أن يعلم أو يوصف، وهذا شيء لا يختص به الرب سبحانه وتعالى، بل في المخلوقات مخلوقات أكبر ممن توصف من أن توصف، مثل الجنة والنار، فإن الجنة لا نقدر نحن قدرها، وكذلك النار لا نقدر قدرها لنقص علمنا بها. أما المعنى الثالث فهو الصحيح، فالمراد به تفضيل الله سبحانه وتعالى في كل كمال، فقوة الله أكبر من كل قوة، وعظمة الله أكبر من كل عظمة، وعلم الله أكبر من كل علم، ورحمة الله سبحانه وتعالى أكبر من كل رحمة.
وأما الثاني فيتفضل تخصيصه بالإلهية، ليس ولا تحد يقتصد بها حتى يقال إنه أكبر من مثلها، بل لا إله إلا الله. وهذه تفضلت في الإلهية أما سواه وإلهها، وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقا، فهذه تخصيص. وهذه تفضيل لما تضمنه التشريح والتحريم من النفي والإثبات، فإنه كذلك إما أن يكون مختصا به أو ليس كمثله أحد فيه. ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ما يكون من العظمة في مخلوقات الكلمات العالية، والشياطين تخرج عند سلام الأبدان، والحريق يخطأ بالتكبير. فإذا ضربت الإنس والجن يستكبرون عن عبادته ويعلمون عليه ويحاربونه، كما قال على النساء: وجاء رسول كريم، ألا أكتب بجميع عباد الله إنكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين.
قوله رحمه الله تعالى: والحريق يطفأ بالتكبير، لا يصح فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جواز ذلك فإنه ظاهر، فإن في صورة النار من العظمة الشيطانية ما يدفع بالتكبير. وفرق بين أن نقول بسنية الشيء أو أن نقول بجوازه، فأما القول بالسنية فإنه يفتقر إلى دليل صحيح صريح، والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا يصح منها حرف. وأما الجواز فإنه يستنبط من قاعدة الشريعة في مشروعية التكبير، فإن التكبير عند من تأمل مواضعه في الشريعة وجد أن التكبير يشرع ليدفع ما قد يوجد في النفس من تعظيم شيء من الأشياء. فلما كان الإنسان إذا ارتقى مرتفعا داخلته عظمة ذلك المكان أمر بأن يكبر الله سبحانه وتعالى ليعلم أن الله أكبر من كل كبير. وكذلك إذا رأى الإنسان صورة النار داخلته عظمتها فإنها شيطانية الصورة، فيشرع حينئذ أن يكبر الإنسان مشروعية جواز ليس غير. قوله في هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة، الصحيح من الروايات المتعددة في عد شعب الإيمان أنها ستون شعبة كما هي رواية البخاري رحمه الله تعالى، وقد رجحها ابن الصلاح من جهة الدراية، قال لأنها الأقل والأقل هو المتيقن، ورجحها أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى من جهة الرواية وقال إن رواتها أضبط وكلا المأخذان اللذان ذكر صحيحان، فهذه الرواية أضبط من جهة الدراية، وكذلك هي أضبط من جهة الرواية، فالمقدم أن الإيمان بضع وستون شعبة ستون شعبة. قوله رحمه الله وفي حديث الموطأ، يعني الحديث المروي في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد ذكر جماعة من الفقهاء أنه يشرع عند يوم عرفة، وجميع الروايات المفسرة ليوم عرفة أيضا ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في دعاء مخصص يوم عرفة. قوله جعلها إبراهيم في عقبه، العقب هم الذرية الذين يخلفونه، وهذه الآية هي الحجة من القرآن على بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فإنه ما بقي أحد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن كلمة التوحيد باقية.
يا
قوله رحمه الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ثم قول الله تعالى كما أورده رحمه الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ثم جاء بآية أخرى. وما جيء به على هذه الصورة من الآيات فإنه لا يقرأ مجموعا لئلا يدخل شيء من القرآن بعضه في بعض، بل يفصل بينهما بقول وقوله تعالى، مثل العقيدة الواسطية، فإن فيها آيات ليست من سورة واحدة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبع بعضها بعضا، فيقرأ القارئ ويقول وقوله تعالى وقوله تعالى، ولو لم يكن بينها شيء من ذلك. وقد سألت عن هذه المسألة جماعة من شيوخنا، منهم الشيخ فهد بن حمي شباه الله والشيخ عبد الله بن عقيل، ثم عرضت عليهما هذا القول فصححاه. فينبغي لطالب العلم إذا قرأ شيئا من آية القرآن الذي ليس من سورة واحدة، وجاء هذا في كلام أهل العلم، فإنه يفصل بينه بمثل ما ذكرنا. قوله وكل خطبة لا يكون فيها شهادة، الشهادة يعني قول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقوله فهي جدماء، الجدم هو القطع، فهي بمثابة من له صورة شوهاء بالجدم كمقطوع اليد أو الرجل، والمراد عدم البركة ونزعها، فأيما خطبة ليس فيها شهادة فإنها ذاهبة البركة. هذا الحديث مع صحبته حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه الإرسال كما ذهب إلى ذلك جماعة من الحفاظ، منهم أبو داود والنسائي والدارقطني رحمة الله على الجميع. وكل ألفاظ هذا الحديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أجزم أو فهو أقطع أو فهو أبتر، وكذلك اللفظ الثالث كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإن هذه السورة هي سر القرآن الكريم، فإنها قد تضمنت المطالب العظيمة للدين. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى إقراء كتاب مفرد للطوفي في بيان معانيها. قوله في التكبير بساط يعني كالبساط الممدود بين يدي الشيء ليمشى فوقه للوصول إليه، فهو كالمقدمة له. فالعباد لا يثبتون له بكلامه شيئا لم يكن فلسيا، مراد أهل العلم عند ذكر الشرك من قولهم التسوية ليس المراد التسوية في القدر، بل مجرد القرن بين الله سبحانه وتعالى وغيره شرك. فلو أن إنسانا فعل شيئا من العبادات فجعل أكثرها لله وبعضها لغير الله فإنه قد وقع في الشرك، فإن التسوية حاصلة بمجرد الصرف إلى الرب سبحانه وتعالى ولغيره. الإفك هو الكذب المفترى،
Thank you.
قوله رحمه الله وقال السدي: إذا رأيت في كتب التفسير مقولا عن السدي فإن المراد به إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقد يقع في كتب التفسير سدي آخر وهو السدي الصغير ويسمى محمد ابن مروان، وهو متروك من الهلكة، وأكثر روايته عن الكلبي. فإذا وجدت مثلا إسنادا فيه السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ويجد هذا كثيرا في التفسير، فإن السدي هنا هو السدي الصغير واسمه محمد بن مروان وهو متروك كذاب. وهذا الإسناد أوهى إسناد في التفسير عن ابن عباس، فإذا وجدت شيئا من التفاسير المنقولة عن ابن عباس مروية من رواية السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما فاعلم أنها لا تساوي شيئا، وقد سماها بعض أهل العلم سلسلة كذب، يعني من دون ابن عباس رضي الله عنه. أما السدي الكبير فهو إسماعيل بن عبد الرحمن، وينقل كلامه كثيرا في التفسير، قد جمع بعض المتأخرين تفسيره في مجموع مفرد. هذا السدي هل هو السدي الكبير أم السدي الصغير؟ كبير، السدي الكبير. نعم.
وقال معاوية
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها إبانة عن أن معنى الزكاة في الشريعة ليس المعنى الذي يقصره الفقهاء عليها، فإن ثم في الشريعة زكاتان، إحداهما زكاة الباطن وهي التي يذكرها علماء السلوك، والمراد بها تطهير النفس من الشهوات والشبهات، والنوع الثاني زكاة الظاهر وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. فينبغي للمرء أن يلاحظ مآخذ الشريعة في الألفاظ، وأن لا يقتصر على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم ولا ما يذكره أرباب السلوك في كتبهم فقط، فإن طائفة من هؤلاء تراعي الظاهر فتم من هؤلاء تراعي الظاهر وطائفة من هؤلاء تراعي الباطن. وأنا أضرب لك مثلا آخر وهو السهو في الصلاة، فإن أكثر الناس إذا ذكر له سهو الصلاة لم يتبادر له إلا معنى واحد، والذي جاءت به ألفاظ الشريعة أن سهو الصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة وهو الذي يذكره الفقهاء، والآخر سهو عن الصلاة وهو الذي يذكره أرباب السلوك. وفيه قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم.
Thank you.
قوله رحمه الله تعالى هي للجنس يعني تتناول بعض أفراد المحامد ولا تتناول أفرادا أخرى. فالقائل مثلا الحمد لله يريد حمد الله سبحانه وتعالى على أفراد بعينها دون أفراد أخرى، هذا معنى قول بعضهم الحمد اللام فيها الألف واللام فيها للجنس، يعني أنها لا تشمل جميع المحامد. قوله رحمه الله هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. ما الذي حمل المعتزلة على أنهم قالوا إن الألف واللام ليست للاستغراق وإنما هي للجنس؟ وغلط فيها بعض المنتسبين إلى السنة فذكروه قولا مع أنه مبني على عقيدة باطلة. لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعاله، وعلى هذا فإن العبد إذا فعل الطاعة يحمد عليها الله أم يحمد عليها العبد؟ عندهم يحمد عليها العبد لأنه هو الذي خلق فعله، فلأجل هذا قالوا بهذا القول. وهذا مأخذ دقيق فإن بعض مسائل العربية تبنى على الاعتقاد، ومن جملتها هذه المسألة، فإن المعتزلة بنوها على اعتقادهم في خلق أفعال العباد، فطاعة الطائع من صلاة وصيام وزكاة هي فعل له خلقه كما يزعمون، فلا يحمد الله عليه وإنما يحمد عليه ذلك الفاعل. أما أهل السنة فيقولون إن هذه الطاعة إنما هي محض توفيق الله سبحانه وتعالى فكما يحمد عليها العبد فإن الله سبحانه وتعالى يحمد عليها، فلولا عون الله سبحانه وتعالى لم يتمكن العبد من فعل الطاعة. مستقل بالحمد كله بدل قوله رحمه الله ويحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة فيه بيان أن حمد الرب سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما حمد النعمة وهو حمده سبحانه وتعالى لإحسانه في مقابل النعمة الواصلة، والثاني حمد العبادة وهو حمده سبحانه وتعالى في مقابل كمالاته الحاصلة. فالمرء إما أن يحمد الرب سبحانه وتعالى على ما يصله من نعمه كالآكل إذا أكل، فإنه إذا قال الحمد لله هذا حمد للنعمة في مقابل إحسان الرب سبحانه وتعالى، وإذا قال المصلي في صلاته الحمد لله رب العالمين فهذا حمد عبادة، لأنه يحمد الرب سبحانه وتعالى في مقابل كمالاته الحاصلة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى محمدا وأحمد، فهو يسمى محمدا باعتبار كثرة صفاته المحمودة، ويسمى أحمد باعتبار جلالة ما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم مما آتاه الله عز وجل من الفضائل التي ليست لغيره. بالحمد لله هذا الحديث المروي في السنن والمراد بها سنن أبي داود إسناده محتمل، لكن بقي فيه تحقيق سماع عبد الله بن عنبسة راويه عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه، فإن كان سمع منه فهو حديث حسن، وإن كان لم يسمع منه فهو ضعيف لانقطاعه. وأما حاله فإنه لا يروى له إلا هذا الحديث، وهو مستقيم الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله تعالى، ولم يأتي بشيء من الروايات المنكرة، لكن يبقى تحقيق سماعه، ولم أقف على هذا في شيء من طرق الحديث. قوله فإليه تجأرون، الجؤار رفع الصوت بالدعاء، والمراد ترفعون أصواتكم بدعاء ربكم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتجعلون أصواتكم
الآية ما هي موجودة في نسخة؟ ما إعراب الآية؟ لا تجيبون عشوائيا، مفعول به لفعل تقديره أكمل الآية أو يقرأ الآية. أحد له قول ثاني؟ لا، نقصد إعرابها من جهة نفسها هي. اسم إعرابها ماذا؟ الآية على. طيب إذا حذف العامل إبقاء عمله في حالة الجر، ما قوة هذا المذهب؟ كاد ذكر فيها الرفع والنصب والجر، فأما الرفع فأن تقول هي مبتدأ لخبر محذوف، الآية المعروفة في القرآن أو الآية المذكورة في القرآن. وأما النصب فأن تكون مفعولا به لفعل محذوف مقدر تقديره اقرأ الآية أو أكمل الآية. وأما الجر فهو على تقدير إلى آخر الآية، لكن حذف الخافض وإبقاء عمله قول لبعض نحاة أهل الكوفة وهو مذهب شاذ. نعم. وقديما يقال لا تحاجج نحويا، لأنه عنده عدة أوجه على مذاهب أهل اللغة رحمهم الله تعالى. نعم. وإسناده ضعيف جدا، رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث، وكان من العباد رحمه الله تعالى، وأكثر ما يكون الكذب في حديث العباد. قوله دبر الصلاة، هل هو دبرها المتصل بها أم دبرها المنفصل عنها العاقب لها؟ ما الدليل؟ إيش؟ لماذا؟ لأنه جاء التصريح به في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا سلم، وهذه قاعدة نافعة في معنى دبر الصلاة، فإن بعض أهل العلم يذكر أن دبر الصلاة
هو آخرها الذي هو منها. ومنهم من يذكر أن دبر الصلاة هو ما يكون عقبها، وكلا المعنيين قد جاء في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قصر المعنى على أحدهما فقد أخطأ. فالمفزع إلى تفصيل السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرائن الألفاظ الواردة، ومنها هذا الحديث، فإن في خبر ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا سلم، فهو يكون من دبر الصلاة الذي يتبعها. نعم. تقدم في صبيحة هذا اليوم بيان الاسم الأعظم للرب سبحانه وتعالى، وأنه من الذي حضر في الصباح؟ ما هو الاسم الأعظم؟ أحسن نصف الإجابة، لكن لابد أن ترفع الكتاب عن الأرض، جزاك الله خير، صلى الله إليه. نقول القول الصحيح أن أسماء الله كلها توصف بهذا، كما اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكل أسماء الله توصف بذلك. لكن الجزم بأن هذا الاسم هو الاسم الأعظم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فإن هذا ينظر فيه إلى أمرين: أحدهما حال الداعي من الاضطرار، والآخر مناسبة الاسم الذي سأل به لحاله. فمثلا كما ذكرنا في صبيحة هذا اليوم، من اضطر إلى حاجة وفقر وعوز وحصل في قلبه افتقار إلى الرب سبحانه وتعالى وسؤال له، فسأله باسم الرزاق أو الرازق، فإن هذا الاسم يكون في حقه الاسم الأعظم. وبهذا تجتمع الأدلة، والله أعلم. يا أخي، ما معنى اللي عند العمود؟ ما معنى اليد الجذماء؟ الذي عن يمينه، نعم، يعني المقطوعة، فالجذم هو القطع، نعم.
الحمد لله رب العالمين، وفي أحدهما افتاح المحامد له
حاصل هذه الجملة أن تنزيه الرب سبحانه وتعالى مبني على أمرين اثنين، أحدهما نفي الكفء والند والنظير والمثيل، وهذا يكون بإثبات الوحدانية، والثاني نفي النقائص والمعايب، وهذا يكون بإثبات حمد الرب سبحانه وتعالى. فصار هذان الأصلان جامعين لكمال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتنزيهه، فأيما تنزيه للرب سبحانه وتعالى فإنه إما أن يرجع إلى النوع الأول وهو نفي النظير والمثيل والكفء والند، وإما أن يرجع إلى النوع الثاني وهو نفي النقائص والعيوب عن الرب سبحانه وتعالى. ينشرون يعني يحيون الموتى ويخرجونهم من قبورهم، وليس هذا إلا للرب سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله وقوله لا إله إلا هو نفي للنظراء والأمثال، ما الفرق بين النظير والمثل؟ النظير مشابهة من كل وجه، والمثل من بعض الوجوه. أحد الجواب، كلاهما دالان على التكافؤ، لكن الأول وهو التماثل دال على تكافؤ في الذوات، والتناظر دال على تكافؤ في الأفعال، فالتماثل محله الذوات التي هي الأعيان، والتناظر محله تكافؤ في الأفعال التي هي الأحوال، كما ذكره أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب الفروق. نعم.
وهو يتضمن الإنسان ويعرف الدنيا، فإنه يحمل ما لا يعرف الدنيا،
ما إعراب ربك وربك وربك؟ أمسى ها؟ لماذا؟ يعني أن المصدر عمل عمل فعله، عمل عمل فعله، فصاب ربك بذكرك ربك وشكرك ربك إلى آخره. نعم. من السدي هذا؟ كبير أم الصغير؟ من يقول إنه الصغير؟ لماذا تقول إنه الصغير؟ من يقول إنه الكبير؟ نعم؟ لماذا؟ 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 تقدم أن السدي الصغير يروي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه نسخته. وأما السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن فهو الذي يحدث دائما، من قرأ منكم في التفسير وأقل ذلك تفسير ابن كثير يجد ابن كثير يقول: وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذا فاعلم أن هذا هو السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر عليه جمعه لهذه الأسانيد، ويوجد في كلام الطبري رحمه الله تعالى كذلك الإنباه إلى أن مثل هذا لا يصح. ولمحمود شافعي رحمه الله كلام محرر في تعليقه على تفسير ابن جرير يبين ضعف طريقة السدي رحمه الله تعالى في جمعه للأسانيد بهذه السورة. نعم. وقيل سبحان الله وبحمده سبحناه، هذا الضبط غلط. وقيل هذا قول ثالث، وقيل سبحان الله وبحمده سبحناه.
الحمد لله وصلى الله بحمد الله أي بقوله وشهده.
ما معنى قول المصنف رحمه الله تعالى سواء قاله ذاكرا أو آثرا؟ ذاكرا يعني ذكره من قبل نفسه ولم ينسبه إلى قائل، وناقلا نقله عن غيره من أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يتكلم أحد في مراتب التفسير وعيوب كتب التفسير كأبي العباس ابن تيمية الحفيد، كيف لا وهو القائل رحمه الله تعالى: وإني لا أتكلم في تفسير آية حتى أطالع فيها أكثر من 100 تفسير. فكلامه في التفسير من أعظم الكلام رحمه الله تعالى. ظاهر هذا أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن لفظ السبحة عند إرادة تسمية النفل به لا يوجد إلا في كلام الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر، وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى نقل عنه، يعني يحتاج إلى نقل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النقل موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والترمذي من رواية ابن مسعود بأسانيد حسنة، وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا ثم قال: فإنها سبحة لكم، فسمى النافلة سبحة كما وقع هذا في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه قليل جدا وربما لا يوجد في الكتب المعتمدة إلا هذا الحديث. وأما في كلام الصحابة فإنهم كانوا يسمون النافلة سبحة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من كلامهم رضي الله عنهم. قوله رحمه الله: وقد فسر طائفة من السلف سائغ من جهة اللغة، إلا أن الأصح كما في القرآن الكريم أن يقال وقد فسر طائفة من السلف، كما قال الله عز وجل: وقال الطائفة، وقال ود الطائفة، وقال بيت طائفة. فسنن الكلام الأصح أن يقال فسر الطائفة. وذكروا أنه قوله رحمه الله تعالى: قال ابن زيد، هو من؟ هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم المدني، وكان الأئمة رحمهم الله تعالى يحمدون كلامه بالتفسير، أما في الرواية فإنه متروك الحديث. وإذا وجدت في كتب التفسير كابن كثير أو غيره وقال ابن زيد فالمراد به عبد الرحمن. قوله: وفي رواية جويب عن الضحاك، هذا أيضا من جملة الأسانيد التي يكثر تكرارها في كتب التفسير، وهي من الأسانيد الضعيفة، فإن جويبرا هو جويبر ابن سعيد الخرساني وهو متروك الحديث، وروايته عن الضحاك بن مزاحم ساقطة. يعني هذه الرواية التي ذكرها ابن عيينة في تفسيره من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وإدبار النجوم، قال ابن عباس: هو التسبيح وأدبار الصلوات. الأقرب
أن قول ابن عباس هو التسبيح أدبار الصلوات مناسب لقوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، وهو الظاهر الموافق للقول المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، فكأن بعض الرواة غلط في ذلك فجعل تفسير هذه لهذه. وهذا القول هو أقوى الأقوال في تفسير هذين الحرفين، أن أدبار السجود المراد بها ركعتا الفجر، وأما إدبار النجوم أن أدبار السجود المراد بها الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وهو قول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا آخر ما يتعلق بإقراء الكتاب الخامس، وإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى على مزيد فضله إذ يسر لنا جميعا قراءة هذه الكتب الخمسة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا رشدا ومددا وتوفيقا وسدادا، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأسئلة، ظن بعض الإخوان أننا نمنع السؤال البتة، ولسنا نمنعه، ولكن نقول من عنده سؤال فإنه يبعث إليه مكتوبا مرفقا باسمه، ثم إننا نهتبل فرص الإجابة عليه بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، فنذكر إجابة بعض الأسئلة ونرجئ بعضها إلى وقت آخر حتى نتمكن على الإجابة على ما يتيسر منها. فمن كان عنده سؤال فإنه يرسل به إلينا، وإن شاء الله تعالى نجيب عليه في الوقت الذي يكون مناسبا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو كتاب قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لأبي العباس بن تيمية الحفيد. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، وهو بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني الحنبلي، ويعرف بابن تيمية، ولو زيد الحفيد تمييزا له عن أسلافه لكان أسلم، لكان أنسب، فإن المشهور بالعلم من آل تيمية ثلاثة: أحدهم جده، والثاني أبوه، والثالث هو رحمه الله وهو أكثرهم شهرة. فلو قيل في اسمه ابن تيمية الحفيد تمييزا عن أسلافه لكان أنسب. ويعرف رحمه الله تعالى أيضا بشيخ الإسلام، بحيث أنه إذا أطلق هذا اللقب عند متأخر الحنابلة لم يكن مرادا إلا هو رحمه الله تعالى. وكنيته أبو العباس، كنيته أبو العباس، وكثيرا ما يقتصر عليها أئمة الدعوة النجدية، فتجد في مصنفاتهم قال أبو العباس، يريدون بها شيخ الإسلام. المقصد الثاني تاريخ ولادته، ولد 10 ربيع الأول سنة أول سنة 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحرير عنوانه. ذكر هذه الرسالة 2 من تلاميذ شيخ الإسلام، هما ابن رشيق في مدونته لمجموع مؤلفات شيخ الإسلام، والثاني ابن عبد الهادي في العقود الدرية، فسمياها جميعا قاعدة في التسبيح والتحميد والتكبير. وتلاميذ شيخ الإسلام بكتبه أعرف، والمعتني بهذا الكتاب تبع الأصل الذي طبع عنه مخطوطا وفيه ذكر تسمية الكتاب بهذا الاسم، إلا أنه مما يضعف الثقة به أنه لا يعلم ناسخه ولا تاريخ نسخه، فالمعول عليه بتسميته هو ما ذكره تلاميذ شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى أنه قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل. المقصد الثاني بيان موضوعه. هذه القاعدة الجليلة تقرر أمرين اثنين. الأول بيان معاني أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والثاني بيان سر اقتران التسبيح بالتحميد والتهليل بالتكبير كما جاء في النصوص الشرعية. والمقصد الثالث توضيح منهجه. إن منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مدرسة قائمة على أصولها لا يمكن حصره في جمل يسيرة، لكن يتجلى منه هنا غزارة الاستدلال بالنصوص الشرعية وقوة استنباطه منها وتمكنه في ربط بعضها ببعض بحيث يصدق بعضها بعضا، مع معرفته بالأقوال الباطلة وبصره رحمه الله بمآخذ أهلها الذي صدروا عنه فجرهم إلى مثل هذه المقالات الباطلة كما ستراه إن شاء الله تعالى في بعض نصوص كلامه.
قرب الميكروفون.
قوله رحمه الله فقد ثبت في الصحيح، اللفظ المذكور في صحيح مسلم هو أحب الكلام إلى الله، لكن إما أن يكون وقع هذا في نسخة من الصحيح اتصل سندها بشيخ الإسلام، أو يكون رحمه الله تعالى أراد أصل الحديث أنه مروي في الصحيح. ومن الأئمة من يعزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما ولا يريد اللفظ بعينه، وإنما يريد أصل الحديث، كما درج على ذلك جماعة منهم البيهقي في سننه خاصة، ولذلك قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليس إزداد الحميدي ميزا، يعني أن قول البيهقي مثلا أخرجه مسلم، ثم إذا رجعت لم تجده بلفظه، إنما أراد البيهقي أصل الحديث كما وقع هنا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. قوله ولا ريب أن الصلاة الشرعية يعني الصلاة ذات الركوع والسجود، فهي مشتملة على ما أمر به الرب سبحانه وتعالى من التسبيح بحمده. قوله في الحديث السالف لا تضامون، فيها ضبوط أشهرها اثنان: أحدهما ضم أوله وتخفيف ميمه تضامون من الضيم الذي هو الذل، والثاني فتح أوله وتشديد ميمه تضامون من الضم وهو التكاثر على الشيء، وكلاهما محفوظان في الرواية معتبران في المعنى. قوله وفي تكبير الإشراف أي الارتفاع، ويجوز أن تكون وتكبير الأشراف جمع شرف أي المكان المرتفع. وقوله نشزا بفتحتين كما قرأ القارئ، وهو المرتفع من الأرض.
صلى الله عليه وسلم.
هذا يوهم أن هذا الذكر مشروع عند كل مرتفع، والموافق للنصوص أن هذا الذكر مختص بحال الارتفاع في السفر. أما إذا كان المرء يمر بمكان مرتفع في غير سفر فإنه لا يشرع في حقه إلا التكبير فقط، فصارت أذكار المكان المرتفع نوعان اثنان، أحدهما الاقتصار على التكبير، وهذا إذا مر الإنسان بمكان مرتفع في غير سفر، والنوع الثاني أن يكبر ثلاثا ثم يأتي بهذا الذكر الذي ذكره شيخ الإسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وهذا إنما يكون في السفر ليس غير.
نعم.
قوله وكذلك إذا ركب دابة، الظاهر أن التكبير عند ركوب الدابة أو السيارة، لعل الأخوان يطفئون الجوالات، ولعل التكبير عند ركوب الدابة لا يشرع إلا في حال السفر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع فيه، وهو الموافق لظاهر النصوص، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فلا يشرع أن يكبر الإنسان وأن يأتي بالذكر المعروف عند الركوب إلا إذا ركب دابته أو سيارته في سفر، أما وهو داخل البلد فلا يشرع له ذلك. هذا الحديث هو في البخاري بلفظ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وتقدم القاعدة الجليلة التي ذكرها الدمياطي في المجل الرابع أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعزى إلى غيرهما. قوله يا عدي ما يفرك من باب ضرب، فيقال فر يفر، والمراد بالفرار هو الهروب، وبعض المحدثين يغلط فيها فيجعلها بغير هذا الوجه عند أهل العربية، والصحيح كسر فائها فيقال ما يفرك.
وذلك يتضمن الخاطئين، ولهذا قال
قوله رحمه الله تعالى فهو سبحانه أكبر من كل شيء فلا يساويه شيء في شيء من صفات الكمال، يعني أن كل صفة كمال فإن لله سبحانه وتعالى أعظم القدر منها، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ولله المثل الأعلى قال لله الوصف الأعلى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما ما يختص بالرب سبحانه وتعالى فلا يكون لغيره، ككونه رب العالمين وإله الخلق أجمعين والأول الآخر الظاهر الباطن إلى آخر ما ذكر من المعاني، فإن هذا النوع مختص بالرب سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى القديم الأزلي هو من باب الخبر لا من باب الصفة، فإن الله سبحانه وتعالى ليس في شيء من صفاته ولا أسمائه وصفه ولا تسميته بالقديم ولا الأزلي، وإنما أراد بذلك الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى. وباب الأخبار أوسع من باب الصفات كما هو مقرر في محله عند أهل العلم. ثم إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لغزارة علمه قد نسي أن يذكر النوع الثاني، فإنه لم يذكر إلا نوعا واحدا وهو النوع الذي يختص بالرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال. وأما النوع الثاني فهو نوع يشاركه المخلوق في مسماه ولا يشاركه في حقيقته، ومن ذلك الرأفة والرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم كما قال الرب سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثم إنه وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا نوع من الكمال يشارك فيه المخلوق الخالق، لكن ما فرق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق، فإن لله عز وجل في مثل هذه الصفات كمالها الذي يليق بجلاله وللمخلوق منها ما يناسب حاله.
اسمعوا الاخوان في الخلف
قبل الميكروفون.
نعم.
وكذلك قول بعض الناس انه اكبر مما يعلم وينصف، ويقال جعل المعنى اكبر انه اكبر مما في الفروج والاحشيه من معرفته ونعمه، اذ هو فوق معرفه العارفه، وهذا المعنى صحيح لكن ليس بقال فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته أكبر مما يعرفه الناس. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال تعالى أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبعض مخلوقاته أكبر في معرفة الخلق من البعض بخلاف ما إلا فإنه أكبر من كل شيء، فهذا لا
يشركه فيه غيره.
وبذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في مخاطبته لعلي بن الحاكم حيث قال أيكرك أن يقال الله أكبر، لا أهل شيء أكبر من الله، وعلى هذا فعلمه أكبر من كل علم وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته، كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فشهادة أكبر الشهادة، فهذه الكلمة تقتضي تقريبه على كل شيء مما يوصف به الأشياء من أمور الكمالات التي جعلها سبحانه لها.
حاصل هذه الجملة أن لأهل العلم ثلاثة أقوال في معنى الله أكبر. أحدها أن أكبر بمعنى كبير كما ذكره جماعة من النحاة، وهذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى الاسم المنقول بالتواتر، فإن المراد بذلك تعظيم الرب سبحانه وتعالى لا مجرد الجزم بأنه سبحانه كبير. والقول الثاني قول من قال أن معنى أكبر أنه أكبر من أن يعلم أو يوصف، وهذا شيء لا يختص به الرب سبحانه وتعالى، بل في المخلوقات مخلوقات أكبر من أن توصف، مثل الجنة والنار، فإن الجنة لا نقدر نحن قدرها، وكذلك النار لا نقدر قدرها لنقص علمنا بها. أما المعنى الثالث فهو الصحيح، فالمراد به تفضيل الله سبحانه وتعالى في كل كمال، فقوة الله أكبر من كل قوة، وعظمة الله أكبر من كل عظمة، وعلم الله أكبر من كل علم، ورحمة الله سبحانه وتعالى أكبر من كل رحمة. قوله رحمه الله تعالى والحريق يطفأ بالتكبير لا يصح فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جواز ذلك فإنه ظاهر، فإن في صورة النار من العظمة الشيطانية ما يدفع بالتكبير. وفرق بين أن نقول بسنية الشيء أو أن نقول بجوازه، فأما القول بالسنية فإنه يفتقر إلى دليل صحيح صريح، والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا يصح منها حرف. وأما الجواز فإنه يستنبط من قاعدة الشريعة في مشروعية التكبير، فإن التكبير عند من تأمل مواضعه في الشريعة وجد أن التكبير يشرع ليدفع ما قد يوجد في النفس من تعظيم شيء من الأشياء، فلما كان الإنسان إذا ارتقى مرتفعا داخلته عظمة ذلك المكان أمر بأن يكبر الله سبحانه وتعالى ليعلم أن الله أكبر من كل كبير. وكذلك إذا رأى الإنسان صورة النار داخلته عظمتها فإنها شيطانية الصورة، فيشرع حينئذ أن يكبر الإنسان، مشروعية جواز ليس غير. قوله في هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة، الصحيح من الروايات المتعددة في عد شعب الإيمان أنها ستون شعبة، كما هي رواية البخاري رحمه الله تعالى، وقد رجحها ابن الصلاح من جهة الدراية، قال لأنها الأقل والأقل هو المتيقن، ورجحها أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى من جهة الرواية، وقال إن رواتها أضبط، وكلا المأخذان اللذان ذكر صحيحان، فهذه الرواية أصحان، فهذه الرواية أضبط من جهة الدراية، وكذلك هي أضبط من جهة الرواية. فالمقدم أن الإيمان 64 شعبة. ستون شعبة. قوله رحمه الله: وفي حديث الموطأ، يعني الحديث المروي في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد ذكر جماعة من الفقهاء أنه يشرع عند يوم عرفة، وجميع الروايات المفسرة ليوم عرفة أيضا ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في دعاء مخصص يوم عرفة. نعم. قوله جعلها إبراهيم في عقبها، العقب هم الذرية الذين يخلفونه، وهذه الآية هي الحجة من القرآن على بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فإنه ما بقي أحد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن كلمة التوحيد باقية. قوله رحمه الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ثم قول الله تعالى كما أورده رحمه الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ثم جاء بآية أخرى. وما جيء به على هذه الصورة من الآيات فإنه لا يقرأ مجموعا، لئلا يدخل شيء من القرآن بعضه في بعض، بل يفصل بينهما بقول وقوله تعالى، مثل العقيدة الواسطية، فإن فيها آيات ليست من سورة واحدة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبع بعضها بعضا، فيقرأ القارئ ويقول: وقوله تعالى وقوله تعالى، ولو لم يكن بينها شيء من ذلك. وقد سألت عن هذه المسألة جماعة من شيوخنا، منهم الشيخ فهد بن حمي شباه الله والشيخ عبد الله بن عقيل، ثم عرضت عليهما هذا القول فصححاه. فينبغي لطالب العلم إذا قرأ شيئا من آية القرآن الذي ليس من سورة واحدة، وجاء هذا في كلام أهل العلم، فإنه يفصل بينه بمثل ما ذكرنا. قوله: وكل خطبة لا يكون فيها شهادة، الشهادة يعني قول: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وقوله: فهي جدماء، الجدم هو القطع، فهي بمثابة من له صورة شوهاء بالجذم كمقطوع اليد أو الرجل، والمراد عدم البركة ونزعها، فأيما خطبة ليس فيها شهادة فإنها ذاهبة البركة.
كما في سورة الأنفال:
فهذا الحديث مع صحته حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه الإرسال كما ذهب إلى ذلك جماعة من الحفاظ منهم أبو داود والنسائي والدارقطني رحمة الله على الجميع. وكل ألفاظ هذا الحديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أجزم أو فهو أقطع أو فهو أبتر، وكذلك اللفظ الثالث كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإن هذه السورة هي سر القرآن الكريم، فإنها قد تضمنت المطالب العظيمة للدين. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى إقراء كتاب مفرد للطوفي في بيان معانيها. قوله في التكبير بساط يعني كالبساط الممدود بين يدي الشيء ليمشى فوقه للوصول إليه، فهو كالمقدمة له. مراد أهل العلم عند ذكر الشرك من قولهم التسوية ليس المراد التسوية في القدر، بل مجرد القرن بين الله سبحانه وتعالى وغيره شرك. فلو أن إنسانا فعل شيئا من العبادات فجعل أكثرها لله وبعضها لغير الله فإنه قد وقع في الشرك، فإن التسوية حاصلة بمجرد الصرف إلى الرب سبحانه وتعالى ولغيره نعم. الإفك هو الكذب المفترى، قوله رحمه الله وقال السدي: إذا رأيت في كتب التفسير مقولا عن السدي فإن المراد به إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقد يقع في كتب التفسير سدي آخر وهو السدي الصغير ويسمى محمد ابن مروان، وهو متروك من الهلكة، وأكثر روايته عن الكلبي. فإذا وجدت مثلا إسنادا فيه السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ويجد هذا كثيرا في التفسير، فإن السدي هنا هو السدي الصغير واسمه محمد بن مروان وهو متروك كذاب. وهذا الإسناد أوهى إسناد في التفسير عن ابن عباس، فإذا وجدت شيئا من التفاسير المنقولة عن ابن عباس مروية من رواية السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما فاعلم أنها لا تساوي شيئا، وقد سماها بعض أهل العلم سلسلة الكذب، يعني من دون ابن عباس رضي الله عنه. أما السدي الكبير فهو إسماعيل بن عبد الرحمن، وينقل كلامه كثيرا في التفسير، قد جمع بعض المتأخرين تفسيره في مجموع مفرد. هذا السدي هل هو السدي الكبير أم السدي الصغير؟
كبير، السدي الكبير. نعم.
وقال معاوية
هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها إبانة عن أن معنى الزكاة في الشريعة ليس المعنى الذي يقصره الفقهاء عليها، فإن ثم في الشريعة زكاتان، إحداهما زكاة الباطن وهي التي يذكرها علماء السلوك، والمراد بها تطهير النفس من الشهوات والشبهات، والنوع الثاني زكاة الظاهر وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. فينبغي للمرء أن يلاحظ مآخذ الشريعة في الألفاظ، وأن لا يقتصر على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم ولا ما يذكره أرباب السلوك في كتبهم فقط، فإن طائفة من هؤلاء تراعي الظاهر، فتم من هؤلاء تراعي الظاهر وطائفة من هؤلاء تراعي الباطن. وأنا أضرب لك مثلا آخر وهو السهو في الصلاة، فإن أكثر الناس إذا ذكر له سهو الصلاة لم يتبادر له إلا معنى واحد، والذي جاءت به ألفاظ الشريعة أن سهو الصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة وهو الذي يذكره الفقهاء، والآخر سهو عن الصلاة وهو الذي يذكره أرباب السلوك، وفيه قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قوله رحمه الله تعالى هي للجنس، يعني تتناول بعض أفراد المحامد ولا تتناول أفرادا أخرى، فالقائل مثلا الحمد لله يريد حمد الله سبحانه وتعالى على أفراد بعينها دون أفراد أخرى، هذا معنى قول بعضهم الحمد اللام فيها الألف واللام فيها للجنس، يعني أنها لا تشمل جميع المحامد. قوله رحمه الله هي للجنس كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة، وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. ما الذي حمل المعتزلة على أنهم قالوا إن الألف واللام ليست للاستغراق وإنما هي للجنس؟ وغلط فيها بعض المنتسبين إلى السنة فذكروه قولا مع أنه مبني على عقيدة باطلة. لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعاله، وعلى هذا فإن العبد إذا فعل الطاعة يحمد عليها الله أم يحمد عليها العبد؟ عندهم يحمد عليها العبد لأنه هو الذي خلق فعله، فلأجل هذا قالوا بهذا القول، وهذا مأخذ دقيق، فإن بعض مسائل العربية تبنى على الاعتقاد، ومن جملتها هذه المسألة فإن المعتزلة بنوها على اعتقادهم في خلق أفعال العباد، فطاعة الطائع من صلاة وصيام وزكاة هي فعل له خلقه كما يزعمون، فلا يحمد الله عليه، وإنما يحمد عليه ذلك الفاعل. أما أهل السنة فيقولون إن هذه الطاعة إنما هي محض توفيق الله سبحانه وتعالى، فكما يحمد عليها العبد فإن الله سبحانه وتعالى يحمد عليها، فلولا عون الله سبحانه وتعالى لم يتمكن العبد من فعل الطاعة.
مستقل بالحمد كله بدل قوله رحمه الله ويحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة، فيه بيان أن حمد الرب سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما حمد النعمة وهو حمده سبحانه وتعالى لإحسانه في مقابل النعمة الواصلة، والثاني حمد العبادة وهو عبادة، وهو حمده سبحانه وتعالى في مقابل كمالاته الحاصلة. فالمرء إما أن يحمد الرب سبحانه وتعالى على ما يصله من نعمه، كالآكل إذا أكل فإنه إذا قال الحمد لله هذا حمد للنعمة في مقابل إحسان الرب سبحانه وتعالى، وإذا قال المصلي في صلاته الحمد لله رب العالمين فهذا حمد عبادة، لأنه يحمد الرب سبحانه وتعالى في مقابل كمالاته الحاصلة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى محمدا وأحمد، فهو يسمى محمدا باعتبار كثرة صفاته المحمودة، ويسمى أحمد باعتبار جلالة ما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم مما آتاه الله عز وجل من الفضائل التي ليست لغيره.
Thank you.
بالحمد لله. هذا الحديث المروي في السنن والمراد بها سنن أبي داود إسناده محتمل، لكن بقي فيه تحقيق سماع عبد الله بن عنبسة راويه عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه، فإن كان سمع منه فهو حديث حسن، وإن كان لم يسمع منه فهو ضعيف لانقطاعه. وأما حاله فإنه لا يروى له إلا هذا الحديث، وهو مستقيم الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله تعالى، ولم يأتي بشيء من الروايات المنكرة، لكن يبقى تحقيق سماعه، ولم أقف على هذا في شيء من طرق الحديث. قوله فإليه تجأرون، الجؤار رفع الصوت بالدعاء، والمراد ترفعون أصواتكم بدعاء ربكم سبحانه وتعالى. الآية ما هي موجودة في نسخة؟ ما إعراب الآية؟ لا تجيبون عشوائيا، مفعول به لفعل تقديره أكمل الآية أو يقرأ الآية. أحد له قول ثاني؟ لا، نقصد إعرابها من جهة نفسها هي. يصير إعرابها ماذا؟ الآية على. طيب إذا حذف العامل إبقاء عمله في حالة الجر، ما قوة هذا المذهب؟ شاذ. ذكر فيها الرفع والنصب والجر، فأما الرفع فأن تقول هي مبتدأ لخبر محذوف، الآية المعروفة في القرآن أو الآية المذكورة في القرآن. وأما النصب فأن تكون مفعولا به لفعل محذوف مقدر تقديره اقرأ الآية أو أكمل الآية.
وأما الجر فهو على تقدير إلى آخر الآية، لكن حذف الخافض وإبقاء عمله قول لبعض نحاة أهل الكوفة وهو مذهب شاذ. نعم. وقديما يقال لا تحاجج نحويا، لأنه عنده عدة أوجه على مذاهب أهل اللغة رحمهم الله تعالى. نعم. وإسناده ضعيف جدا، رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث، وكان من العباد رحمه الله تعالى، وأكثر ما يكون الكذب في حديث العباد. قوله دبر الصلاة، هل هو دبرها المتصل بها أم دبرها المنفصل عنها العاقب لها؟ ما الدليل؟ إيش؟ لماذا؟ لأنه جاء التصريح به في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا سلم، وهذه قاعدة نافعة في معنى دبر الصلاة، فإن بعض أهل العلم يذكر أن دبر الصلاة هو آخرها الذي هو منها، ومنهم من يذكر أن دبر الصلاة هو ما يكون عقبها، وكلا المعنيين قد جاء في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قصر المعنى على أحدهما فقد أخطأ، فالمفزع إلى تفصيل السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرائن الألفاظ الواردة، ومنها هذا الحديث، فإن في خبر ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا سلم، فهو يكون من دبر الصلاة الذي يتبعها. نعم. تقدم في صبيحة هذا اليوم بيان الاسم الأعظم للرب سبحانه وتعالى، وأنه من الذي حضر الصباح؟ ما هو الاسم الأعظم؟ أحسن نصف الإجابة، لكن لابد أن ترفع الكتاب عن الأرض، جزاك الله خير، صلى الله إليه. نقول القول الصحيح أن أسماء الله كلها توصف بهذا،
كما اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فكل أسماء الله توصف بذلك، لكن الجزم بأن هذا الاسم هو الاسم الأعظم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فإن هذا ينظر فيه إلى أمرين: أحدهما حال الداعي من الاضطرار، والآخر مناسبة الاسم الذي سأل به لحاله. فمثلا كما ذكرنا في صبيحة هذا اليوم، من اضطر إلى حاجة وفقر وعوز وحصل في قلبه افتقار إلى الرب سبحانه وتعالى وسؤال له، فسأله باسم الرزاق أو الرازق، فإن هذا الاسم يكون في حقه الاسم الأعظم. وبهذا تجتمع الأدلة، والله أعلم. يا أخي، ما معنى اللي عند العمود؟ ما معنى اليد الجزماء؟ الذي عن يمينه، نعم، يعني المقطوعة، فالجزم هو القطع، نعم. حاصل هذه الجملة أن تنزيه الرب سبحانه وتعالى مبني على أمرين اثنين: أحدهما نفي الكفء والند والنظير والمثيل، وهذا يكون بإثبات الوحدانية، والثاني نفي النقائص والمعايب، وهذا يكون بإثبات حمد الرب سبحانه وتعالى. فصار هذان الأصلان جامعين لكمال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتنزيهه. فأيما تنزيه للرب سبحانه وتعالى فإنه إما أن يرجع إلى النوع الأول، وهو نفي النظير والمثيل والكفء والند، وإما أن يرجع إلى النوع الثاني وهو نفي النقائص والعيوب عن الرب سبحانه وتعالى. Thank you. ينشرون يعني يحيون الموتى ويخرجونهم من قبورهم، وليس هذا إلا للرب سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله وقوله لا إله إلا هو نفي للنظراء والأمثال، ما الفرق بين النظير والمثل؟ النظير مشابهة من كل وجه، والمثل من بعض الوجوه. أحد الجواب: كلاهما دالان على التكافؤ، لكن الأول وهو التماثل دال على تكافؤ في الذوات، والتناظر دال على تكافؤ في الأفعال، فالتماثل محله الذوات التي هي الأعيان، والتناظر محله تكافؤ في الأفعال التي هي الأحوال، كما ذكره أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب الفروق. نعم. ما إعراب ربك وربك وربك؟ أمسى، ها؟ لماذا؟ يعني أن المصدر عمل عمل فعله عمل عمل فعله فالصواب ربك لذكرك ربك وشكرك ربك إلى آخره. نعم. من السدي هذا؟ كبير أم الصغير؟ من يقول إنه الصغير؟ لماذا تقول إنه الصغير؟ من يقول إنه الكبير؟ نعم؟ لماذا؟ 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 تقدم أن السدي الصغير يروي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه نسخته. وأما السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن فهو الذي يحدث دائما، من قرأ منكم في التفسير وأقل ذلك تفسير ابن كثير يجد ابن كثير يقول: وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذا فاعلم أن هذا هو السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر عليه جمعه لهذه الأسانيد، ويوجد في كلام الطبري رحمه الله تعالى كذلك الإنباه إلى أن مثل هذا لا يصح. ولمحمود شافعي رحمه الله كلام محرر في تعليقه على تفسير ابن جرير يبين ضعف طريقة السدي رحمه الله تعالى في جمعه للأسانيد بهذه الصورة. نعم. وقيل سبحان الله وبحمده سبحناه، هذا الضبط غلط. وقيل هذا قول ثالث، وقيل سبحان الله وبحمده سبحناه.
سواء قاله
ما معنى قول المصنف رحمه الله تعالى سواء قاله ذاكرا أو آثرا؟ ذاكرا يعني ذكره من قبل نفسه ولم ينسبه إلى قائل، وناقلا نقله عن غيره من أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يتكلم أحد في مراتب التفسير وعيوب كتب التفسير كأبي العباس ابن تيمية الحفيد، كيف لا وهو القائل رحمه الله تعالى: وإني لا أتكلم في تفسير آية حتى أطالع فيها أكثر من 100 تفسير. فكلامه في التفسير من أعظم الكلام رحمه الله تعالى. ظاهر هذا أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن لفظ السبحة عند إرادة تسمية النفل به لا يوجد إلا في كلام الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر، وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى نقل عنه، يعني يحتاج إلى نقل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النقل موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والترمذي من رواية ابن مسعود بأسانيد حسنة، وأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا ثم قال: فإنها سبحة لكم، فسمى النافلة سبحة كما وقع هذا في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه قليل جدا وربما لا يوجد في الكتب المعتمدة إلا هذا الحديث. وأما في كلام الصحابة فإنهم كانوا يسمون النافلة سبحة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من كلامهم رضي الله عنهم. Thank you.
قوله رحمه الله وقد فسر طائفة من السلف سائغ من جهة اللغة، إلا أن الأفصح كما في القرآن الكريم أن يقال وقد فسرت طائفة من السلف، كما قال الله عز وجل وقال الطائفة، وقال ود الطائفة، وقال بيت طائفة، فسنن الكلام الأفصح أن يقال فسرت طائفة. وذكروا أن قوله رحمه الله تعالى قال ابن زيد هو من؟ هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم المدني، وكان الأئمة رحمهم الله تعالى يحمدون كلامه بالتفسير، أما في الرواية فإنه متروك الحديث. وإذا وجدت في كتب التفسير كابن كثير أو غيره وقال ابن زيد فالمراد به عبد الرحمن. نعم. قوله وفي رواية جويب عن الضحاك، هذا أيضا من جملة الأسانيد التي يكثر تكرارها في كتب التفسير، وهي من الأسانيد الضعيفة، فإن جويبرا هو جويبر ابن سعيد الخرساني وهو متروك الحديث، وروايته عن الضحاك بن مزاحم ساقطة. يعني هذه الرواية التي ذكرها ابن عيينة في تفسيره من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإدبار النجوم، قال ابن عباس هو التسبيح أدبار الصلوات، الأقرب أن قول ابن عباس هو التسبيح أدبار الصلوات مناسب لقوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، وهو الظاهر الموافق للقول المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، فكأن بعض الرواة غلط في ذلك فجعل تفسير هذه لهذه. وهذا القول هو أقوى الأقوال في تفسير هذين الحرفين، أن أدبار السجود المراد بها ركعتا الفجر، وأما إدبار النجوم أن أدبار السجود المراد بها الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وهو قول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. اللهم صل على سيدنا. وهذا آخر ما يتعلق بإقراء الكتاب الخامس، وإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى على مزيد فضله إذ يسر لنا جميعا قراءة هذه الكتب الخمسة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا رشدا ومددا وتوفيقا وسدادا، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأسئلة، ظن بعض الإخوان أننا نمنع السؤال البتة، ولسنا نمنعه، ولكن نقول من عنده سؤال فإنه يبعث إليه مكتوبا مرفقا باسمه، ثم إننا نهتبل فرص الإجابة عليه بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، فنذكر إجابة بعض الأسئلة ونرجئ بعضها إلى وقت آخر حتى نتمكن على الإجابة على ما يتيسر منها. فمن كان عنده سؤال فإنه يرسل به إلينا، وإن شاء الله تعالى نجيب عليه في الوقت الذي يكون مناسبا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.